أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد دليل حجية خبر الواحد من السنة ما زال الكلام في مباحث الحجج السنة ووصل بنا الكلام إلى إثبات حجية الخبر الواحد ما هو الدليل على أن الخبر الواحد حج وهذا من المباحث المهمة التي حصل فيها الاختلاف في الجملة. كلامنا في إثبات الأدلة القطعية على حجية الخبر الواحد، إذا استطعنا أن نثبت حجية الخبر الواحد بأدلة قطعية جزمية فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا مانع من العمل بالخبر الواحد، وبالتالي يكون عملنا في الواقع ليس عملا بالظن، وإنما سيكون عملنا هو عمل بالقطع باعتبار أنه ثبتت حجية الخبر الواحد بالدليل القطعي. تقدم الكلام في إثبات حجية الخبر الواحد عن طريق القرآن الكريم، وتقدمت بعض النصوص أنه وهذه النصوص بالتالي هي دالة على اعتبار الخبر الواحد. وإن قال قائل نحن سلمنا بأن النصوص القرآنية الآيات القرآنية هي جزمية من حيث الصدور لكنها ليست كذلك من حيث الدلالة، أجبنا على ذلك وأجاب المصنف على ذلك بأنه إحنا عملنا بالظهور، وهذا الظهور الظهور القرآني وغير الظهور القرآني قد أقيم الدليل القطعي على اعتباره، فيكون الظهور القرآني أكو دليل قطعي على اعتباره، فبحينئذ سوف يكون الصدور والظهور والدلالة قطعيتان كلاهما، فحينئذ عندما نعمل بالخبر الواحد لأجل ماذا؟ لأجل وجود الدليل القطعي على ذلك. هذا تقدم ووصل بنا الكلام إلى ماذا؟ إلى إثبات، وهذا كافي في إثبات حجية الخبر الواحد واقعا يكفي، لكن مع ذلك تعددت الأدلة القطعية وليس دليلا قطعيا واحدا، وإنما تعددت الأدلة القطعية على اعتبار الخبر الواحد، فتقدمت النصوص القرآنية وكلامنا فعلا في السنة في الروايات على ماذا؟ على حجية الخبر الواحد. قلنا الروايات لإما أنه إحنا الآن نريد روايات مفيدة للقطع على حجية الخبر الواحد، فإذا لابد أن تكون هذه الروايات إما متواترة وإما أنها احتفت بقراءة قطعية على حجية الخبر الواحد، وإلا نفس الروايات التي ليست متواترة وليست محتفة بقراءة قطعية سواء كانت مشهورة أو مستفيضة لا يمكنها إثبات حجية الخبر الواحد لأنها ستبقى ظنية، فالظن لما أنه معتبر لقيام دليل ظني، هذا الدليل الظني لما أنه معتبر لقيام دليل ظني، فيحصل التسلسل وهكذا. إذا لابد إذا أردنا إثبات الخبر الواحد عن طريق السنة عن طريق الروايات لابد أن تكون تلك الروايات إما متواترة وإما أنها احتفت بقراءة قطعية دلت على حجية الخبر الواحد. فكلامنا في ماذا؟ في الروايات المتواترة. وإحنا بالتالي مر علينا شنو المراد من التواتر. أحبتي هذه المطالب في غاية الأهمية وتبتني عليها أمور مهمة، أمور عقائدية تبتني على حجية التواتر، بالتالي أمور فرعية أيضا تبتني على حجية التواتر، بالتالي هذا لا بد من الالتفات ماذا إليه ولا بد من الاهتمام به جليا بشكل واضح. ويأتينا وتقدم المراد من التواتر، أعتقد واضح لدى الأحبة أن التواتر إنما يكون مفيدا للعلم فيما إذا كان ماذا؟ فيما إذا كان أنه مبني، يعني تواتر يفيد العلم شو وقت يكون. أهم شيء أن المقابل ما عنده شبهة، ما عنده مشكلة في 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 عقله تمنعه من قبول التواتر. أنا اليوم أقول لزيد، أقول له انظر أن الشمس مشرقة، أحتاج لأثبت لي بعد دليل آخر، هاي قضية انكشاف قطعي، بس هو يقول ما قاعد أشوفها أنه الشمس مشرقة. أقول له إذن أكو شنو مشكلة في حواسك؟ ما أستطيع أن أبين له أن الشمس مشرقة مع أن القضية حسية وواضحة وبديهية، لأن أكو خلل مانع من 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 ماذا؟ من تحقق العلم بالنسبة لدي. كذلك بالنسبة للتواتر، التواتر إذا أن الشخصين لم يكن هنالك مانع يمنعه من قبول حصول العلم، حينئذ بالتالي أنه يحصل لديه العلم من خلال التواتر، لأن التواتر بالتالي مبني على حساب الاحتمال عقلان. والتواتر مو مختص بجماعة، دليل عقلي لكل من له عقل، بس يا عقل عقل سليم، يعني مو عقل أكو بمشاكل، أكو ضعف في إدراكه ينكر لأبدى البديهيات. التواتر مبني على حساب الاحتمال، إلى أن يصل الاحتمال أصلا لا يعتد به عقلا. فلذلك قالوا التواتر أنه هو إخبار جماعة يمتنع اتفاقهم تواطئهم عقلا على الكذب. وهذا هؤلاء الجماعة المفروض أنه يتوفرون في كل طبقة طبقة، وهذا يتأثر بالجانب الكمي والجانب النوعي، يتأثر. ربما إذا أكو عندنا نوع يعني كبار 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 الرواة، يكفينا جزء 10 من عندهم يصير تواتر، يصير عندنا علم. وإذا كانوا مو بهذا المستوى جزء نحتاج إلى 100، وإذا ما كان بمستوى جزء نحتاج إلى 1000، وهكذا. التواتر لم يحصل القاطع عند الشخص، فعلى ذلك الشخص أن يراجع الطبيب. واقعا هكذا أقولها بكل صراحة، خير راجع الطبيب، أكو مشكلة في عقله، أكو مشكلة في عقله، لأن التواتر لا إشكال في كونه ما عند الجميع، ما يختلف به الجميع، عند كل عاقل. اليوم أنت إذا أجاك أخبرك واحد يصير عندك احتمال ولو واحد، وروح مو واحد 10 لواحد، ويصير يجيك الثاني والثالث والرابع، يصير تراكم 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 احتمالات، إلى أن يقطع العقل بأن هؤلاء ما معقولة كلهم متفقين، وخاصة إذا كانوا هم من تالي أحد ما يعرف الآخر، ما معقولة كلهم متفقين على الكذب، جدا هذا بعيد على اتحاد، هذا الأمر واضح. هنا عندنا التواتر إما أن يكون لفظيا، وإما أن يكون معنويا، وإما أن يكون إجماليا. القدر المتيقن من التواتر الذي حصل على حجية الخبر الواحد هو التواتر المعنوي، ولا بأس به، خلص التواتر المعنوي، يعني بمعنى عندنا روايات ما متفقة لفظا لكنها متفقة معنا وقد حصل فيها التواتر. يعني هاي الرواية مثلا الطبقة الأولى متواترة، ذول الطبقة الأولى نقلوهم للطبقة الثانية، نقلوا الخبر أيضا بطرق متواترة، الثانية للثالثة بطرق متواترة، حتى وصل إلى ماذا؟ إلى المحمدين الثلاثة مثلا، تواتر معنوي. وهنا عدنا بالتالي أنه الشيخ الأعظم قدس سره في كتابه الرسائل، كتاب الأصول الرسائل، بين قال أن هنالك طوائف من الروايات بضم بعضها إلى بعض يحصل التواتر بحجية الخبر الواحد. من اللي قال هذا الحكي؟ الشيخ الأعظم، شيخ الأنصاري، والروايات بين أيدينا موجودة مصادرها، يصير تواتر قطعا قطعا جزما حتما مع وجود هذا الكم الهائل من الروايات، تعدد الطرق فيها، أنه لا إشكال بأنه يحصل التواتر. خليني نطلع على هذه الطوائف، يعني من يقول طائفة يعني مجموعة من الروايات، انضمها إلى مجموعة ثانية، انضمها إلى ثالثة، انضم ويحصل التواتر، لا إشكال في ذلك. هذا الطريق نقل هاي الرواية، الطريق الثاني نقل هاي الرواية، الطريق الثالث نقل هاي الرواية، بس ما نقلها بلفظة، نقلها بالمعنى، هو ما في مشكلة، خلينا نقل بالمعنى، جواز النقل بالمعنى، ماكو في مشكلة، والسيرة العقلائية بالتالي منعقدة على ماذا؟ على ذلك. الطائفة الأولى الروايات الواردة هيك، بالتالي هاي الطائفة الأولى. شنو هاي الطائفة الأولى؟ الروايات الواردة في الخبرين المتعارضين، وأن علاج التعارض هو الأخذ بالرواية الواجدة لبعض المرجحات كصفات الراوي كالأعدلية كالأصدقية وبالتالي كشهرة الرواية وعدم شذوذها إلى آخره. أريدكم بس تتأملون يا أحبائي، عندنا مجموعة من الروايات مصادرها موجودة ذكرت على أنه إذا تعارض الخبران، إذا تعارض الخبران حينئذ نلجأ إلى المرجحات، إما المرجحات بصفات الراوي بالأعدلية إلى آخره، واضح حبائي، إلى آخره من الصفات. شلون تقلب الاستدلال؟ وهم أنهم قالوا لولا أن خبر الواحد حجة لما كان هنالك معنى لفرض التعارض. التعارض بين بين من يصير؟ بين أي رواية التعارض؟ التعارض إنما يكون حاصلا بين الحجتين. الشارع هو يقول إذا تعارضت رواية مع رواية أنت روح للمرجحات، التعارض فرع الحجية. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن الشارع شنو؟ هذا معناه أن الشارع منطي حجية للروايات، لوضوح أن التعارض إنما يكون مع الحجة بين الحجتين، لا بين غير الحجتين، ولا بين الحجة وعدم الحجة، وهذا واضح. فلولا ثبوت الحجية لما كان هنالك معنى لحصول التعارض ثم الترجيح، فالراجح المأخوذ به لا بد أن يكون حجة. هذه الروايات شنو معناها؟ معناها تستنبط حجة، تستبطن العفو حجية الخبر الواحد، والحجية كأنه مفروغ منها، وكأن الحجية أمر مسلم. والرواية تبحث عن ماذا؟ تبحث عن أيهما يقدم. لو لم تكن أخبار الأحاد حجة، ما معنى أن الإمام عليه السلام يبين على أنه إذا حصل التعارض ما بين الروايتين فخذ بالأعدلية، فخذ على سبيل المثال بالأصدقية؟ هذا شنو معناه؟ معناه أنه بالتالي الخبر الواحد حجة، جل ما كان حجة شنو معناه أنه علاج التعارض؟ شنو هاي الروايات؟ مجموعة من الروايات، طوائف منها، منها مقبولة عمر بن حنظلة حيث جاء فيها قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا اختلف في حديثكم، فقال الرواية المعروفة فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما من في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا. فالإمام قاعد يقول خذ بالأصدق، خذ بالأصدق. إذا لم يكن الخبر الواحد حجة، شنو معنى خذ بالأصدق؟ هذا واضح على أنه الخبر الواحد حجة، بس غايته أنه أنت خذ بالأصدق بالأفقه إلى آخره إلى الرواية. الرواية راجعوها في الوسائل أحبتي، الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، الحديث ماذا؟ الحديث الأول. وبعد عندنا رواية، إيه نعم عندنا، مرفوعة الزرارة حيث جاء فيها قال سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ يعني شنو كأنه السائل كانوا فارغ عنده أنه الخبر الواحد حجة، فتعارض بخبر آخر حجة، فمن صار تعارض أيهما آخذ؟ يعني معناه أنه مفروغ من حجية الخبر الواحد. فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، النادر إلى آخره. وين هاي الرواية أيضا؟ هاي الرواية أيضا موجودة أحبائي في عوالي اللآلي الجزء الرابع صفحة 133. ومنها رواية الحسن ابن الجهم عن الرضا عليه السلام قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق، قال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. يعني معناه الخبر الواحد حجة لهم مو حجة؟ حجة. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الروايات التي يرجع فيها الأئمة عليهم السلام بعض الرواة السائلين إلى أحد أصحابهم. يجون يسألون الإمام عليه السلام، الإمام يقول لهم ارجعوا في معرفة الحكم إلى فلان، لو لم يكن حديثه حجة، لو لم تكن روايته حجة، شنو معنى إرجاع الإمام إليه؟ هذا ما يكون إلى معنى أصلا، لا يكون له معنى. شوف الرواية هذه ما رواه عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقين جميعا عن الإمام الرضا عليه السلام، الرواية في الوسائل الباب 11 أبواب صفات القاضي الحديث 33. قال قلت عن الإمام الرضا عليه السلام: لا أكاد أصل إليك يا ابن رسول الله، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس ابن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال نعم. هنيئا ليونس بن عبد الرحمن، هنيئا له، قل له إيه أخذ منه معالم دينك. وصدقوني أحبتي، يعني واقعا ما أدري شنو دول الفضل اللي يعدهم حتى أن الإمام يرجع إليهم في أخذ معالم الدين. هنيئا له. فلو لم يكن الخبر الواحد حجة، شنو معنى إرجاع الإمام إلى مثل هؤلاء؟ فكأنه في الرواية أنه يظهر على أن الأخذ من الثقة أمر مفروغ منه، إنما الكلام في من هو الثقة، كأنه يظهر من الرواية. وبعد عندنا روايات أخرى في نفس هذه الطائفة، ما رواه الشيخ الكليني بالتالي أنه عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت: من أعامل وعن من أخذ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. قال: وسألت أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك، فقال: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع وأطع لهما فإنهما الثقتان المأمومان. وين هاي الرواية؟ بالوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 3. هنيئا للعمريين، عثمان بن سعيد العمري وابن محمد بن عثمان، هم نيابة خاصة، وهم بالتالي أنه كان محلا لهذه الصفات ووثاقة الإمام، واقعا هنيئا لهما. هذا شنو معنى؟ هذا معنى حجية الخبر الواحد، وإلا شنو معنى الإرجاع إلى مثل هؤلاء؟ ما قالا فعني يقولان، هم ما بالتالي قيد الإمام، ما قالا بحديث متواتر، ما قال الإمام شيء. واضح هذا إن شاء الله أحبائي؟ هاي طائفة أيضا مجموعة من الروايات، إذا ضميناها للطائفة الأولى، ها ما شاء الله، أنه الخبر الواحد معناه أنه أكو أكثر من طرق وأكثر من بالتالي رواية دل عليه. هذا يولد تواتر لو ما يولد تواتر، لا أشكال في ذلك. الطائفة الثالثة، بعد عندنا ثالثة ورابعة وخامسة، الله ما شاء الله، خمس طوائف كل هدل ومجموعة من الروايات، لا إشكال بأنه يحصل التواتر في ذلك، لأنه راح يصير طبقة متواترة تنقل إلى طبقة متواترة إلى طبقة، وهكذا وصولا إلى ماذا؟ إلى أصحاب الكتب الأربعة. الطائفة الثالثة، ما دل على وجوب الرجوع إلى العلماء، ومن ذلك التوقيع الوارد في الناحية المقدسة، وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواة أحاديثنا. زين، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وين الرواية؟ في الوسائل الباب 11 أبواب صفات القاضي الحديث 42، وكذلك أكو عندنا الحديث 45. هذا شنو معنى؟ معنى أنه بالتالي ارجعوا إلى الرواة، معنى أن أحاديثهم بالتالي وإخباراتهم إخبارات هي ماذا؟ حج، يعني إخبار ال شو اسمه قولوا ياي، الخبر الواحد حج. الخبر الواحد مو معنى رواية واحدة أحبائي، مو معنى أنه حتى لو مثلا أنه 10 روايات أو أكثر ما دام ما لم تصل إلى التواتر. على أي حال إرجاع الإمام إلى الفقهاء معناه أنه بالتالي شنو ما يخبرون عنه حج وما يخبرون عنه أخبار أحاد. الطائفة الرابعة ما دل على الترغيب في الرواية والحث عليها. الإمام عليه السلام بالتالي يحث أصحابه على أن يكتبوا الروايات، هذا شنو معناه؟ زين هل من المعقول أن يحثهم ويرغبهم في كتابة الروايات وهي عنده ليس بحجة؟ هذا لغو. روايات عندنا، ما عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حفظ من شيعتنا 40 حديثا بعثه الله تعالى يوم القيامة فقيها عالما ولم يعذبه. شنو معنى حفظه؟ يعني إذا لم يكن حجة بعد شنو فائدة حفظه؟ اكتب في الرواية عن المفضل بن عمر قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم. طائف هاي الروايويين أيضا موجودة في الوسائل الباب الثاني أبواب صفات القاضي الحديث 18. الطائفة الخامسة الروايات الدالة على ذم الكذب عليهم عليهم السلام وعلى التحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن الأخذ بخبر الواحد أمرا معروفا عند المسلمين لما كان هناك داعي لذم الكذابين. واضح لعدم مجال للكذب عليهم، ولما كان هناك موجب لخوف الكذب عليهم، لأنه لو كان الخبر الثقة غير مقبول بعد ما أكو معنى للكذب. إذا هو أصلاً خبر الواحد ما مقبول، خبر الثقة على كل شو المعنى للكذب؟ هو بعد كله كذب راح يصير، كله ما مقبول. هذا معناه أكو أخبار صادقة وأكو أخبار كاذبة. شو معنى الأخبار الصادقة؟ اللي هو الخبر الواحد على إتحال، وكثير من ذلك بالإمكان أنه بالتتبع أنه يجوز نحصل بعد أكثر من هذه الطوائف. ضموا بعضها إلى بعض يورث القاطع، تواتر يصير تواتر معنوي بماذا؟ بحجية الخبر الواحد. يذكر المصنف يقول عن الشيخ الأعظم: إن هذه الأخبار وغيرها مما نقطع معها برضا الإمام عليه السلام بالأخذ بخبر الواحد. أو الشيء الآخر، الخبر الواحد إحنا عندنا مو نأخذ أي خبر واحد، خصوص الخبر الثقة، هذا هو الخبر الثقة عادة ما يكذب، واحتمال الكذب يكون فيه ضعيف، فضلا عن 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 قولوا ياي أنه الراوي إذا كان عادلا. على أي حال هذا ما يتعلق بماذا؟ بإثبات حجية الخبر الواحد من خلال السنة. أعتقد أن الذي يرفض هذا المعنى أنه عنده مشكلة. أنا مو قاعد لا سامح الله أتهجم على أحد، ولكن أقول حاله حال الذي أنه يقال له الشمس مشرقة وهي فعلا مشرقة وهي أمامه، لكنه توجد لديه مشكلة في عينه في إدراكاته، يقول ما قاعد أشوف أنها مشرقة. نقول له خلاص أنت كن بالتالي أنه تراجع الطبيب، العيب فيك في نظرك لا في المنظور له لا في الواقع، عيب أكو مشكلة عندك في إدراكك مو في المنكشف العيب، الانكشاف تام لكن أنت أكو عندك مشكلة. على أي حال هذا بالنسبة إلى المبحث اللي هو تحت عنوان دليل حجية الخبر الواحد من السنة. أما حجية الخبر الواحد من الإجماع أحبائي، هذا أيضا من المباحث المهمة، أنه نثبت الخبر الواحد عن طريق ماذا؟ عن طريق الإجماع. وسيأتي الكلام مفصلا أيضا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالإجماع، بس إحنا نريد نثبت الخبر الواحد عن طريق الإجماع. جيد، راح يجينا إن شاء الله أنه بالتالي أن الإجماع الذي يكون حجة عندنا هو الإجماع التعبدي الشرعي. الكلام من حيث الكبرى يأتي في الإجماع، أي الإجماع حجة؟ راح يجينا خصوص الإجماع التعبدي الذي يكون كاشفا عن رأي المحصوم. كلامنا في الصغرى، هل أن هنالك إجماع على حجية الخبر الواحد أم لا؟ كلامنا في هذا الأمر. نقل الإجماع على الحجية من قبل ماذا؟ جماعة من علمائنا. أول من ادعى إجماع الطائفة على حجية الخبر الواحد هو الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه العدة، راجعوا ذلك في الجزء الأول، الجزء الأول صفحة 126. واشترط في حجية الخبر الواحد أمور: أن يكون الخبر وارد بطرقنا، وأن يكون مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأئمة، وأن يكون مروي من شخص غير مطعون في روايته سديد في نقله، وأن لا يحتف الخبر بقرينة. هنا هذا الخبر بهذه المواصفات هو خبر أحد لو مو خبر أحد؟ نعم خبر أحد، فهو قد أقيم الإجماع على حجيته. من تابع في الإجماع؟ السيد ابن طاووس أكرم به وأنعم، تابع الشيخ الطوسي في ذلك. بعد العلامة الحلي أكرم به وأنعم في نهاية الأصول قدس سره. بعد علامة المجلسي أكرم به وأنعم، وقد حكى ذلك كل الشيخ الأعظم في كتابه الفرائد، فرائد الأصول. الغريب أنه حكي الإجماع على عدم حجية الخبر الواحد. منو؟ كلكم تعرفون سيد المرتضى، الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ترى تلميذه للسيد المرتضى، يعني كلاهما متعاصران. الغريب على أن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع على حجية الخبر الواحد وهو القريب كما سيأتي تحقيقا، إلا أن السيد المرتضى ادعى الإجماع على عدم الحجية في زمان واحد، كلاهما في زمان واحد، بل السيد المرتضى جعله كالقياس، كما أنه الإمامية يتركون القياس كذلك أنه يتركون العمل بالخبر الواحد. أحبتي أنه من المفارقات الغريبة العجيبة إن صح التعبير، وهذه بيننا تبقى أحبائي، أنه بالتالي عملا أن السيد المرتضى ومن تابعه، أنه عادة عندما يصلون إلى البحث الاستنباطي، يعني هم بالفقه غيرهم بالأصول، بالأصول وصلوا إلى هذه النتائج، لكن عندما وصلوا إلى الفقه فإن السيد المرتضى قدس سره اعتمد كثيرا في استنباطاته على الخبر الواحد. هذه مفارقة غريبة، وهذه تحسب عليه لا له، هسه تحسب عليه باعتبار هسه ربما أنه قد يقال أنه غير رأيه بعدين، هذا بالتالي حق له غير رأيه بعد ذلك، لكن هذا الأثر الذي إحنا بالتالي قد يوجد نقطة ضعف واقعا للأسف أقولها، أنه يعني بالنسبة للمغرضين هسه إحنا قد نتفهم الموقف، نقول بالتالي أنه هذا حصل له إجماع، الآخر حصل له إجماع آخر، وكل عالم بعد حسب فهمه وحسب، لكن الآخرين يكون هذا منفذ ماذا للطعن وللأخذ وإلى آخره. أنا لو بالتالي أنا أتبنى مبنى وأبقى على طول الخط بالتالي، أو إذا صار تغيير ما أدري، أنا أعلن أبين أقول تغير رأيي مثلا، أسولو يقول لك أنت عملا أفهم أنه أنا تغير رأيي، هذا قد يكون من حقه على اتحاد، يعذر السيد المرتضى قد في هذا المجال، لكن التفتوا أن الذي أتغير رأيه عملا السيد المرتضى مو شيخ الطوسي، شيخ الطوسي بقي ومن تابعه على ذلك بقي أنه الاعتماد على الخبر الواحد، وهذا عندنا تواتر بعد. شلون بالتالي أنه من أين يحصل الإجماع للفقهاء على عدم حجية الخبر الواحد مع وجود ماذا؟ النصوص القرآنية، مع وجود ماذا؟ الروايات المتواتر. شلون يصير عندهم إجماع؟ شلون يصير عندهم إجماع؟ بس أبدفتهم شلون يصير عندهم إجماع على عدم حجية الخبر الواحد؟ ما يقدر يستنبط، أنا قلت لكم سابقا ما يقدر يستنبط إذا ما عنده خبر واحد، شلون يعتمد فقط على ولذلك حاول الشيخ الأعظم أنه في إيجاد أنه الوفاق بينه وبين الشيخ الطوسي، لأن هذا واقعا قلت لكم يعني منفذ للطعن وللأخذ ولل، مو تقول أنه بيناتهم طبقات، لا كلاهما متعاصران في زمان واحد. حاول الشيخ الطوسي، حاول الشيخ الأنصاري قدس سره إيجاد الوفاق بينه وبين الشيخ الطوسي، لكن بالتالي أنه المصنف قال مهما ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره من إيجاد الوفاق بينهما، إلا أنه عبارة العبارات صريحة بالنسبة للسيد المرتضى، تقول أن المراد، يقول أن المراد من العلم كما سيأتي بيانه مو الإطمئنان، لا لا، المراد منه القطع، بمعنى أنه بمعنى أنه لا يوجد دليل قطعي على ماذا؟ على حجية الخبر الوحيد، مو ماكو اطمئنان، سيأتي إن شاء الله. وبالتالي المصنف ينتهي في نهاية المطاف في هذا البحث إلى أنه دعوة الإجماع قريبة من اللي دعاها السيد الشيخ الطوسي وجماعته، وأما بالنسبة إلى الإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى فإنه مظنة الاشتباه، اشتباه من قبل السيد المرتضى في ذلك، والذي يقوي ذلك سربما اشتباه، ربما أنه بالتالي وتبناه بعدين أنه تنازل، النتيجة العملية أنه في مقام العمل والاستنباط تنازل عن ذلك عملاً، فإنه استند إلى أخبار الأحاد في إثبات ماذا؟ الأحكام الشرعية. على اتحال أحبتي إن شاء الله تفصيل ذلك نرجعه إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.